بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث عن التاريخ والسيرة أيضا نتعرض إلى التصور العام القرآني والإسلامي للتاريخ، والذي يختلف عن تصور الغربيين والماديين. الآن في العالم التصور السائد عن التاريخ، بعضهم يعتقد بنظرية داروين عن نشوء الحياة على الأرض، والأكثرية لا يعتقدون الآن بنظرية داروين، خاصة وأن الحقائق جاءت مكذبة لهذه النظرية. وبشكل عام الآن وضع العالم بالنسبة إلى الاعتقاد بالله تبارك وتعالى أفضل من قبل 50 أو 100 سنة. في العقود الماضية كان الاتجاه إلى التشكيك بوجود الله سبحانه وتعالى، والانبهار بنتائج العلوم المادية وموجة الإلحاد والشيوعية التي اجتاحت أيضا شرق العالم وبعض مناطقه، أثرت في هذا التشكيك. ولكن مع تقدم العلم الناس رجعوا أفواجا أفواجا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. الآن هناك تصور عن بداية الحياة في أذهان الناس، منهم من يتوقف، والأكثرية تعتقد بما جاءت به المسيحية والإسلام واليهودية، ويعتقدون بأن الله عز وجل خلق الإنسان وجودا مستقلا، وبدأت مسيرة المجتمع الإنساني على وجه الأرض. بشكل عام الأفكار المسيحية سائدة في الغرب ومقبولة في الغرب، ولكنهم في بحوثهم العلمية ينسون المسيحية. أكثر باحثيهم عن التاريخ ينسون الدين وينسون الاعتقاد بوجود الله عز وجل. التصور الموجود الآن في العالم عن مسار الإنسان على وجه الأرض أنه بدأ بمجتمع بدائي على يد آدم وبنيه، وفي مرحلة الحياة البدائية، وقسموها إلى عصور متعددة: العصر الحجري، العصر الكهوف، ثم العصر البرونزي، العصر الحديدي، العصر الصراعي، إلى آخر العصور، مراحل وجود الإنسان وتقسيمها على أساس الوسائل التي كان يستفيد منها في حياته. تصور الآن موسوعات التاريخ، تصور تاريخ الإنسان أنه بدأ من الجهالة، وبدأ الإنسان من التخلف، وكان مثل الحيوانات يعيش على الصيد وفي الغابات وما شابه، ثم تطور. هذه النظرة خاطئة، لا يقبلها القرآن ولا يقبلها الإسلام. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى مسار التاريخ، المؤرخون يؤرخون لدول الظلم والطغيان التي كانت، التمدن والحضارات، يعني الملوك وآثار بنيانها وما وصل إلينا من شرائعها وعاداتها وقوانينها. هذا تاريخ بنظرهم. نظرهم التاريخ يؤرخون للآشورية، للبابلية، للأمم الأخرى، للهند أوروبية، لإنسان هنود أمريكا، يؤرخون للشعوب المختلفة، للصين، لمنطقة الشرق الأوسط، يؤرخون لها على أساس أن التاريخ هو حكم هؤلاء الملوك والسلاسل من الملوك التي حكمت، من الفراعنة والبابليين والصينيين وغيرهم من الأمم الأخرى. من الواضح أن منطقة أوروبا وأمريكا جديدة. أمريكا ذاك اليوم بدأت، تاريخ الهنود الحمر لا يعرف متى بدأ بالضبط، ولكن أمريكا مجموعة من الأوروبيين ذهبوا إلى القارة الأمريكية واحتلوا هذه الأرض وأقاموا فيها هذا مجتمع والدولة والقوة التي نعرفها الآن. أوروبا كذلك ليست معرقة في التاريخ، ربما لعلها عدة آلاف قليلة من السنين. والهجرات الأوروبية من هذه المنطقة، من منطقة الشرق الأوسط، بدأت، حتى أنهم يقولون أصول هذه الهجرات عن طريق تركيا وبلغاريا وأوروبا هي قبائل هاجرت من هذه المناطق أو من الهند إلى آخر ما يذكره المؤرخون. يمكن أن نقول أن الأمور الأساسية التي يختلف عنها التصور الإسلامي، يختلف فيها عن التصور الغربي للتاريخ، أولا عن أبينا آدم وذريته ومسار النبوات، والأمر الثاني أن هؤلاء يؤرخون للدول وللملوك، بينما القرآن يؤرخ للأنبياء والمؤمنين. الوجه الثاني للمجتمعات البشرية، الوجه المشرق، وجه الهداية الإلهية، الفعالية الإلهية، فعالية الأنبياء والمؤمنين، وجه المظلومية عبر التاريخ لهذه السلسلة من عباد الله الصالحين، هذا المؤرخون بالمنظور الغربي ينسونها. ويمكن أن نقدم مختصرا حول هاتين النقطتين. أولا بالنسبة إلى أبينا آدم عليه السلام، على نبينا وآله عليه السلام، أبينا آدم كما قص الله سبحانه وتعالى خلق من أديم الأرض، من الأرض، من تراب الأرض، ولكن مصنعه كان في الجنة، خلق في الجنة ومن أديم الأرض. خلقه الله عز وجل من غير أب بقدرته، ونفخ فيه من روحه، وخلق له زوجه أمنا حواء، وعاشوا فترة في الجنة ثم أهبط إلى الأرض كما قص الله سبحانه وتعالى من قصتهم. في قصة أبينا آدم سلام الله عليه وأمنا حواء مجموعة نقاط ينبغي أن تتضح، يختلف فيها تصورنا الإسلامي عن التصور الغربي المادي، كما يختلف عن التصور الوارد عند المسيحية واليهودية. في المسيحية، المسيحية تصورها عن آدم نفس تصور اليهود، أو مصدرهم في الواقع، مصدر المسيحية عن آدم وذريته نفس مصادر اليهود. واليهود عندهم التوراة بأسفارها المتعددة، وعندهم كتاباتهم، كتابات أحبارهم ورهبانهم التي ورثوها، مجموعة الكتب التي ورثها اليهود. هذه الثروة الثقافية، المجموعة الثقافية، فيها تصورات عن أبينا آدم وعن أنبياء الله عز وجل. هذه التصورات خطأها القرآن الكريم، وخطأها الإسلام، وردها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكننا أن نقبل كثيرا من الأفكار عن أبينا آدم عليه السلام، وكذلك عن أمنا حواء، وأن مثلا القائل مسؤولية في الخروج من الجنة أو مخالفة الأمر الإلهي، روايات اليهود تلقيها على أمنا حواء، بينما في القرآن هي مسؤولية مشتركة على أمنا حواء وعلى أبينا آدم. من الأمور التي يفترق فيها أيضا تاريخنا عن تاريخ المادي، أن آدم عليه السلام نبي، وعندما أهبط إلى الأرض كانت معه صحف آدم، يعني تعاليم إلهية مكتوبة. وهذه نقطة مهمة، أنه بدأت حياة الإنسان حياة متمدنة مكتوبة معه صحف علم من الله تبارك وتعالى، والذي وجهه لحياته في حياته هو جبرائيل. آدم عليه السلام تعلم الزراعة، إذن بدأ الإنسان بمجتمع زراعي. يمكن بعد ذلك أولاد آدم عاشوا في الغابات، أو أنه هم صاروا بدوا بعد، لكن مجتمع آدم الأول وأبنائه كان مجتمعا زراعيا بدائيا صحيح، ولكن من ناحية مجتمع زراعي، من ناحية أخرى أنه مجتمع متمدن، يعني متعلم، يقرأ ويكتب. آدم كان يقرأ ويكتب وأورث الصحف إلى هابيل، ولذلك قتله قابيل لأنه أورثه العلم الإلهي، ثم أورث علمه من بعده لسيف لهبة الله. هذه أيضا نقطة يختلف فيها تصور الإسلام عن التصور اليهودي أو الغربي. هناك مجموعة نقاط متعددة عن حياة أبينا آدم عليه السلام وعن ذريته لا يتسع لها المجال، لأن هدفنا في هذا الحديث أن نقدم تصورا عاما عن التاريخ إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونبدأ بالسيرة بأهم معالم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يمكن أن نقول أن خلاصة تاريخ أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام وعلى ذريتهما الصالحة أنهما أهبطا بأمر الله عز وجل للحياة على هذا الكوكب، وعاشا مدة طويلة ورزقا من الأولاد المقطوع به فقط اثنين، يعني قابيل وهابيل الذي قتل. بعد هابيل كان شيث أو هبة الله كما تسميه الأحاديث الشريفة، يعني توفي أبونا آدم وأمنا حواء بعده بشهور توفيت ولهما ولدان، ومن ذرية هذين الولدين ذرية كثيرة نسبيا، ذرية قابيل كانت كثيرة جدا قد يبلغون قرية كاملة لأنه أكبر سنا من شيث. شيث أو هبة الله جاء في آخر أيام آدم كما تذكر الروايات، وربما يكون هو وأولاده عندما توفي أبونا آدم 10-15 نفر أو لا يزيدون عن ذلك. وهو كان وريث أبينا آدم ووصية. قابيل كان فرده أبوه آدم ولم يسمح له بالمجيء إلى المنطقة التي كان يعيش فيها، ولكن بعد وفاة آدم سيطر قابيل وهدد أخاه شيث، قال له يعني في يوم وفاة آدم، الرواية عندنا عن أهل البيت عليهم السلام قابيل اتخذ حفلا فرحا بوفاة آدم، ثم جاء هو وأولاده وهددوا هبة الله أو شيث. قال له قابيل أنا قتلت أخاك لأنه ادعى أنه هو وصي أبيه وعنده علم أبيه، فإن ادعيت شيئا مثل ذلك أنا أيضا أقتلك. والسيطرة كانت لقابيل ولإبليس، وكان المؤمنون من ذرية آدم مستضعفين، وفي رواية أنهم نفوهم إلى جزيرة من جزائر البحر، وبقي استضعاف المؤمنين مدة طويلة إلى أن بعث إدريس. إدريس الذي هو قريب من آدم، يعني ربما بين إدريس وآدم 4 أو 5 أجداد. إدريس علم الناس الخياطة، وإذا المجتمع الإنساني الله عز وجل أعطاه من التعاليم اللازمة لحياته ابتداء من آدم وفي مراحل حياته المختلفة. إدريس علم الناس الخياطة، وما بين إدريس أيضا استمر الاستضعاف في المؤمنين والسيطرة للفاسقين والمنحرفين إلى أن جاء نوح على نبينا وآله وعليه السلام. إذن أكبر أو أعظم نبي بعد آدم هو نوح، بينهما من الأنبياء المعروفين فقط إدريس. ونحن نعتقد بأن الأرض لم تخلو لله من حجة يوما ما أبدا، في كل عصر حجة لله عز وجل. والأحاديث عن أمير المؤمنين علي عليه السلام عن الأئمة عليهم السلام أن العلم الذي هبط مع آدم لم يرفع، وأنه في كل جيل ورثه. هذه ناحية يؤكد عليها الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وعندما نتتبع التاريخ نجد أن مصادقها موجودة ومتوفرة، وأن الأرض لا يمكن أن تخلو من حجة لله عز وجل. هذا العلم موروث، وقد ورد في الروايات أن شيث أو هبة الله كان يجمع أبناءه كل سنة في ذكرى وفاة آدم ويقرؤون وصية آدم،
وهناك وصية كتبها آدم لولده نوح، وكانوا يوصون زيلا فزيلا أنه هذه وصية أبينا لولده الموعود نوح على نبينا وآله وعليه السلام، إلى أن جاء نوح وسلمت له وصية أبيه آدم، وفيها العهد المعهود من الله عز وجل إليه. ولذا يعبر في بعض أحاديثنا عن شبه الإمام المهدي عليه السلام بنوح نبي الله، كانوا ينتظرون القائم بالعدل، كانوا ينتظرون المنقذ لهم، إلى أن جاء نبي الله نوح. وكما أن نبي الله نوح كان له عهد معهود من أبيه آدم بتوجيه جبرائيل بما يفعله ويصنعه، كذلك الإمام المهدي عليه السلام له عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله كما علمه جبرائيل بما يفعله إذا ظهر. نوح كان انتصارا للمؤمنين من بعد صبر 1000 سنة أو أكثر، 950 سنة كان في قومه، بعد هذا الصبر وحدث الطوفان وأغرق العتاتل بعد أن جفت أصلابهم. عندنا أحاديث أنه لم يكن فيهم طفل، عقمت أرحام نسائهم وأصلاب رجالهم 40 سنة لم يولد لهم، وظلوا على طغيانهم. الذين أهلكوا بالطوفان كانوا أشرار الناس، والذين حملوا في السفينة كانوا أخيار الناس، وهذه المجتمعات البشرية التي نراها كلها أولاد الأخيار، فكيف لو كانوا أولاد أولئك الأشرار الذين أغرقوا؟ المهم أن النبوة الكبرى بعد أبينا آدم نبوة نوح، وبدأت الشرائع فيها، يعني أرسى المجتمع الإنساني والدولة أقامها نبي الله نوح بعد الطوفان، والشريعة الإلهية أيضا بموادها وقوانينها علمها للمؤمنين ولمجتمعه. وفي روايات أنه عاش بعد الطوفان 300 سنة، يعني أقام مجتمعا ودولة وتوالدوا وتكاثروا وصار مجتمع بشري واسع، ومنهم من هاجر إلى هذه المنطقة وإلى تلك المنطقة. وشرائع نبي الله نوح، هذه الشريعة هي أول شريعة إلهية مفصلة أرساها نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه السلام. الفترة من نوح إلى إبراهيم هذه غير مبينة في القرآن الكريم، يعني مجملة وكذلك في الأحاديث، ولعلها أطول الفترات من نوح إلى إبراهيم يمكن أن يكون 50,000 سنة أو أكثر. والنبوات البارزة بينهما هود وصالح، نبي الله هود ونبي الله صالح في هذه الفترة من نوح إلى إبراهيم صلى الله عليه وآله، وصلوات الله وسلامه على جميع أنبيائه. هود كان مركزه في الأحقاف، الأحقاف المنطقة بين الحجاز واليمن، هذه منطقة الربع الخالي أو المنطقة الخالية، هذه المنطقة الرملية، في يوم ما كانت مدن وحضارة وقد تكون أنهار وغير ذلك، هذه منطقة نبي الله هود. ونبي الله هود أرسل إلى قوم عاد، وقوم عاد يظهر أنهم كانوا حضارة ودولة وأولي قوة وعدد، وكانت منطقة سكنية يمكن تمتد من اليمن، يمكن تمتد إلى الهند، إلى هذه المنطقة قوم عاد. الآن بعض الناس يقال لهم بقايا قوم عاد، إذا رأوا، وهذا كان مثلا عند العرب أنهم إذا رأوا إنسانا جسيما طويلا يقال كأنه من بقايا قوم عاد، مما يدل على أن أجسام قوم عاد أيضا كانت ربما أكبر من أجسامنا المتعارفة بقليل. المهم أن حضارة عاد هي قبل إبراهيم، نبي الله هود قبل إبراهيم، وأما نبي الله صالح في مدائن صالح أرسل إلى ثمود، المنطقة التي هي بين الحجاز والأردن، وإلى الآن آثار مدائن صالح موجود. هاتان الحضارتان اللتان وجدتا بعد نبي الله نوح بعد الطوفان يظهر أنهما أكبر حضارتين في العالم. وقد تكون كل الهجرات الآن إلى العالم، إلى تركيا، إلى الصين، إلى الهند، إلى مناطق أخرى من العالم، من تلك المناطق صارت واتسعت. المهم أن الفترة الفاصلة بين نبي الله نوح وبين نبي الله إبراهيم لم يبين منها إلا نبوة هود وصالح، ويظهر أن ذو القرنين المذكور في القرآن الكريم كان في تلك الفترة. ذو القرنين المقدوني الروماني قد يكون سمي الإسكندر المقدوني تشبها بذو القرنين المعروف في التاريخ، وإلا ذو القرنين الرجل الصالح الذي يذكره التاريخ والذي سيطر على الكرة الأرضية كلها مشرقها ومغربها، هذا لا يبعد أن يكون قبل نبي الله إبراهيم. هذا الإسكندر المقدوني الذي يتصور الناس أنه ذو القرنين هذا متأخر وبعد نبي الله إبراهيم. المهم أن حضارة بابل وحضارة مصر قد تكون هي الوريثة الطبيعية، يعني ما بقي من حضارة هود وصالح انتقلتا إلى المناطق، أو كان مجتمعات بسيطة ثم صارت ذات قوة. تاريخ الدول القديمة يعني من 5000 سنة فما فوق، المناطق المسكونة في العالم لم تكن بهذه السعة، ولا سكان العالم بهذه السعة. المناطق المعروفة كانت بابل وفارس ومصر، الصين والهند كان لها وجود، وبقية المناطق كانت أشبه بالقرى. لعل مجموع سكان العالم في زمن أبينا إبراهيم عليه السلام لم يكن 20 مليونا، مجموع سكان العالم، لعل مجموع سكان العالم في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني قبل 1400 سنة مثلا وكسر، مجموع سكان العالم 50 مليون نسمة، والمناطق المسكونة في العالم كانت قليلة. حتى مجموع سكان العرب كانوا قلة، يعني جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبائل العرب المختلفة جاءت في فتح مكة شاركوا 12 ألف مقاتلا، مجموع سكان المدينة كان 10 أو 12 ألفا، سكان مكة قد يكون بهذا المقدار أو أقل إلى آخره. اليمن مجموع سكان اليمن في ذلك الوقت ممكن يبلغون 1 مليون 1.5 مليون نسمة مثلا، وهكذا لم تكن سكان العالم كثيرة. ومجموع سكان العالم في زمن أبينا إبراهيم كانوا قلة، والمناطق المسكونة في العالم المعروفة العامرة أيضا قلة، مثلا فلسطين، فلسطين التي سكن فيها أبونا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، هذه الخليل، هذه كانت طريق قافلة، يعني الطريق بين بابل ومصر، في الطريق يوجد بعض المدن بعض القرى مناطق قليلة. وإبراهيم أمره الله عز وجل عندما أراد البابليون أن يحرقوا فأنجاه الله سبحانه وتعالى، رفضوا دعوته، ذهب إلى مصر كذلك، فرعون مصر احترمه وأكرمه لكن لم يسمح له بالسكنة في مصر، خاف أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل ويؤثر عليه، أكرمه وقال له أخرج، ما أعطاه إقامة في مصر. الله عز وجل أمره أن يسكن في الوسط في طريق القوافل، وحتى يبلغ دينه الذين يمرون في طريق القوافل من مصر إلى بابل. هذا هو التصور العام عن العالم. الآن أكثر فترة تاريخها معروف لنا هي فترة الحضارة البابلية، يعني التاريخ المكتوب البشري يمكن أن نقول أنه من عهد أبينا إبراهيم أو من قبل عهد أبينا إبراهيم بقليل. وأهم ثروة في الآثار المكتوبة في التاريخ هذه المكتبات الآجرية الخزفية التي وجدوها في أرض العراق، أرض بابل، وهي عبارة عن ألواح فخارية مكتوب فيها باللغة الآشورية القديمة، وكانوا يطبخون على تراب وبعدين يحرقونها فخارا يشونها وتبقى. بقيت مجموعات كثيرة من هذه المكتوبات من حوالي 5000 سنة، وفيها عن الوثنيات القائمة، عن تاريخ الملوك، عن المناطق المعروفة في العالم من بلاد فارس والهند ومصر وبابل طبعا في ذلك الوقت، مجموعة معلومات ثقافية مهمة. وقد أخذ الغربيون هذه الثروة من المكتوبات البابلية بألواح فخارية مختلفة، وأكثر الذين أخذوا من ذلك الألمان والإنجليز والأمريكان، وأخيرا تبادلوا معلوماتهم فيما بينهم وكونوا لجنة أيضا وجمعية للغة الآشورية القديمة، واستطاعوا أن يضعوا قاموسا للغة الآشورية القديمة من مجموعة الثروة اللفظية التي أخذوها على مجموعات الألواح في منطقة واحدة. وجدوا مكتبة كاملة ما زالت محفوظة موجودة، وألواح الخزفية كتابات على ألواح خزفية فخارية، يعني ألواح بمختلفة الحجم فخارية مكتوب عليها ومحفوظة من ذلك الوقت. استطاعوا أن يكونوا قاموسا قرأت أنه من 20,000 كلمة من اللغة الآشورية القديمة، بحيث يستطيعون أي نص آشوري يجدونه مثل شريعة حمورابي وغيرها أي نص يمكنهم أن يترجموه. ومن الأمور الملفتة في هذه اللغة الآشورية التي استطاع الغربيون أن يكونوها من التراث ومن الآثار ومن الألواح، أنها تصدق ما ورد في روايات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. مثلا من الروايات التي عندنا أن نبي الله إبراهيم اشترى أرض كربلاء، وأنه هو سماها كربلاء، ونحن نتعجب. يعني إبراهيم بما أعطاه الله عز وجل من علم يعرف أنه سيكون خاتم الرسل من أولاده، ويكون له سبطان وتقتلهما الأمة، لابد أن الله عز وجل عرف نبيه إبراهيم، لكن هل مكان اشتراه وسماه كربلاء؟ كلمة كربولو في اللغة البابلية القديمة، كربو القربة، لو الرجل، يعني سمى هذه المنطقة باسم الرجل القربان. وهكذا مجموعة أحداث الآن لا نطيل في استعراضها، وإنما غرضنا أن أهم مراحل التاريخ من أبينا آدم إلى إدريس إلى نوح إلى هود وصالح إلى إبراهيم، هذه المراحل كلها كانت فيها نبوات، ولم تخلو الأرض من حجة لله عز وجل في عصر من العصور، إما نبي أو وصي نبي، الأرض لا تخلو. بل في أحاديثنا أن الأرض إذا خليت يوما واحدا من حجة لله على خلقه، بل ساعة واحدة لساخت بأهلها. كيف يعني؟ يعني وجود إنسان يحمل العلم الإلهي والهدى الإلهي في كل عصر ضرورة، ليست فقط ضرورة تشريعية، ضرورة بقانون الهداية الإلهي، بل هي ضرورة فيزيائية أيضا، ضرورة تكوينية للأرض. هذه أيضا بحثها مسألة أخرى. خلاصة ما أريد أن أقوله أن تاريخ الأرض من الوجه الآخر للتاريخ الإنساني. هناك وجه لتاريخ الإنساني من الحضارات المختلفة التي أقيمت، والفراعنة والبابليين وملوك الصين، ملوك الفرس، ملوك اليونان، ملوك الرومان، هؤلاء الأباطرة الأقاصرة القياصرة الأكاثرة، الملوك المختلفين وما بقي من آثارهم ومن مدنياتهم. هذا وجه لمسار التاريخ الإنساني على وجه الأرض. لكن الوجه المشرق الذي يركز عليه القرآن والأحاديث الشريفة هو وجه النبوات والمؤمنين، حتى لو كانوا قلة مضطهدين، هؤلاء هم الوجه الإنساني والوجه المشرق.
وافق ما أريد أن أقوله أن تاريخ الأرض من الوجه الآخر للتاريخ الإنساني. هناك وجه لتاريخ الإنساني من الحضارات المختلفة التي أقيمت، والفراعنة والبابليين وملوك الصين، ملوك الفرس، ملوك اليونان، ملوك الرومان، هؤلاء الأباطرة الأقاصرة القياصرة الأكاثرة، ملوك المختلفين وما بقي من آثارهم ومن مدنياتهم. هذا وجه لمسار التاريخ الإنساني على وجه الأرض. لكن الوجه المشرق الذي يركز عليه القرآن والأحاديث الشريفة هو وجه النبوات والمؤمنين، حتى لو كانوا قلة مضطهدين، هؤلاء هم الوجه الإنساني والوجه المشرق. ولا يجب أن يكونوا كثرة، المهم أنهم لا يقلون عن شخص واحد. لو لم يبق إلا شخص واحد لكان هو الحجة لله سبحانه وتعالى. لو لم يكن يبقى في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما حجة الله عز وجل في أرضه. هذه صورة مجملة عن المسار التاريخي. يمكن أن نتصور عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وماذا كان فيه من قوى في العالم. طبيعي أن النبي صلى الله عليه وآله لما بعث كانت المسيحية مثلا 500 سنة أو أكثر على ولادة المسيح وبعثة المسيح على نبينا وآله وعليه السلام. في هذه 400 أو 500 سنة بعد المسيح عليه السلام كان يوجد مسيحيون كثيرون. أصلا دولة الروم تبنت المسيحية. عندما بعث المسيح عليه السلام، لما بعث في القدس كان المسيطر على القدس وفلسطين الروم، واليهود كانوا شعبا مغلوبا، يعني مثل استعمار روماني واليهود خاضعون للاستعمار الروماني. الحاكم روماني وأجهزة الدولة في مقاطع الأجهزة، مفاتيح الأجهزة رومان، والعمال والموظفون يهود. اليهود كانوا موظفين عند الرومان ومرتزقة عند الرومان، والحكام هم الرومان. الرومان كانوا وثنيين، واليهود كذلك كانوا يدعون أنهم موحدين ويؤمنون بنبي الله موسى وبتوراتهم، ولكن الوثنية تسربت إلى اليهودية كثيرا، وكان مثل الموديل أن يصبح اليهودي وثنيا. وحتى الأصنام اليهود كما تذكر التوراة، أصنام اليهود المختلفة التي أصنام التي كان يعبدها الرومان وغيرهم من الأمم الوثنية صارت معبودة عند اليهود أيضا. إذن وضع اليهود عندما بعث عيسى على نبينا وآله وعليه السلام كان أساسهم أمة موحدة لكن مغلوبة ومنحرفة وتتأثر بالأمة الغالبة الوثنية، وانتشرت فيما بينهم الوثنية حتى قل فيهم التوحيد. اليهود عارضوا نبي الله عيسى عليه السلام، وكذلك الروم، وطاردوه هو وجماعته إلى أن انتهى الأمر بتصورهم أنهم صلبوه، وفي اعتقادنا أن الله عز وجل رفعه إليه وما صلبوه وما قتلوه، وأن الله عز وجل رفعه إليه، ومن بعده كان أوصياؤه الحواريون 12 ليسوا كلهم في تاريخنا موثقين مقبولين، ولكن فيهم من أولياء الله عز وجل، ولعل أفضلهم وهو برنابا. المهم أن المسيحية بعد المسيح عليه السلام أيضا طوردت، تلاميذه المؤمنون به طوردوا إلى أن جاء بولس الذي كان ضابطا يهوديا، هو كان وكان ضابطا عند الرومان، وكان من الذين يعذبون المؤمنين بعيسى، وقتل لعله عدة جماعة. في ذات يوم ادعى بولس أنه تراءى له المسيح، وأنه هو صار رسول المسيح ومؤمن بالمسيح، وبدأ بالدعوة إلى مسيحيته التي يعتقد بها. المهم أنه بعد عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، بعد مدة 100 أو 200 سنة، تبلور أمر المسيحية عن خطين: خط اعترفت به الدولة الرومانية وتبنته، الذي يقول بتجسد الله والعياذ بالله بالمسيح، وخط آخر يقول أن المسيح رسول ويؤمن بالله عز وجل الواحد، بأن المسيح رسول خلق من غير أب. هذا الخط كان منه أهل الكهف، هذا الخط كان منه إلى أن وصل إلى سلمان الفارسي، هذا الخط الموحد الذي غلب في مجتمع قونيا في 325 عندما عقدوا مجتمعا من أجل بحث طبيعة المسيح، وهل هو والعياذ بالله إله متجسد في إنسان أم لا، أنه هو بشر عادي ورسول. الملك الروماني كان يميل إلى التجسيد لأنه هو وثني، وغلب هذا الاتجاه، وأولئك نفوا وطردوا الذين خالفوا المجمع القوني، وهم الذين يعتقدون بطبيعة المسيح البشرية وبأنه عبد الله ورسوله. المهم أن خط الإيمان في المسيحية كان أيضا موجودا، حتى وصل، ويقال أن سلمان الفارسي كان آخر أوصياء عيسى عليه السلام الذي ورث وصايا، لأنه هو عاش مدة في الشام، وعاش مدة مع الأحبار، مع الرهبان، مع كبار رؤسائهم، إلى أن أخيرا أمر بالهجرة إلى يثرب، وكان ينتظر بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، كان الوضع العالمي هكذا: دول كبيرة توجد، دولة الفرس، دولة الروم، كانت دولة الهند، دولة الصين، هذه كانت الدول المعروفة، والباقي عبارة عن شعوب صغيرة وقلاع وممالك صغيرة منتشرة في أوروبا، كان فيها وجود ما قليل، ولعل كل سكان أوروبا عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا 300 أو 400 ألف نسمة، كانت قليلة. أمريكا كان فيها الهنود الحمر، وكانوا بمجموعهم أيضا قلة الهنود الحمر. الصين كانت حضارة معروفة وقائمة وفيها مجتمع واسع نسبيا، وكذلك الهند، لكن قد يكون مجموع سكان الصين في ذلك الوقت 5 ملايين 10 ملايين، كذلك الهند. سكان العالم في زمن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد لا يزيدون عن 50-60 مليون نسمة. عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضع العالم هو هذا: هناك مجموعة دول كبرى، وهذه الدول فيما بينها تعيش الصراع. بابل كانت منتهية، دولة فارس هي الكبيرة، دولة اليونان موجودة، دولة الرومان هي المسيطرة أكثر، وكان صراع بين الرومان وفارس، وغلبت الروم. الله عز وجل في سورة الروم ذكر الروم ولم يذكر
فارس بشيء أبدا، تحدث عن هزيمة الروم وأنها ستهزم الفرس، وأن المؤمنين سيفرحون لأن الروم أهل كتاب، ولو يعتقدون بأن عيسى والعياذ بالله تجسد فيه الله عز وجل، ولكنهم ينتمون إلى عيسى وإلى كتابه. والفرس كانوا وثنيين مجوسا، ولو المجوس حكم فقهاء المسلمين سنة وشيعة بأنهم أهل كتاب، لكن نوعية الروم أقرب إلى الإيمان بالإسلام من الفرس في ذلك الوقت. وعلى هذا الأساس الله عز وجل بشر المؤمنين بأن المعركة التي صارت بين الروم والفرس وغلب فيها الروم بعد بضع سنين هم سيغلبون، وهكذا بعد بضع سنوات غلب الروم وضعفت فارس، وكأن الله عز وجل أراد أن تضعف الدولة الفارسية، دولة الأكاسرة، وحتى تتوفق شعوبها للدخول في الإسلام. ضعف الدولة وضعف الأكاسرة كان نعمة ليس فقط أمام المسلمين للفتح الإسلامي ليدخل الفتح الإسلامي إلى إيران، ولكنه نعمة على شعب الشعوب الموجودة في منطقة إيران في ذلك الوقت أن لا يكون دولة تمنعها من الدخول في الإسلام. المهم، لما بعث نبينا صلى الله عليه وآله، هذه هي الدول التي كانت والحضارات التي كانت موجودة، الحضارة المادية الوثنية وحضارة اليهود وحضارة النصارى. النصارى كانوا هم أصحاب دولة عظمى هي الروم، ودولة رومانية أسسها أخوان، ولعلها من أكبر دول التاريخ، حوالي 2000 سنة عاشت هذه الدولة، وكانت في تنظيمها في وضعها، وبشكل عام تعتبر دولة أهل كتاب ودولة قريبة إلى المسلمين أكثر من غيرها. المهم، الحضارة الرومانية التي كانت موجودة التي فيها ثقافة مسيحية ومخلوطة وممتزجة بالثقافة الوثنية التي هي نشأت في روما، كانت روما كلها تدين بالوثنية، ودخلت المسيحية يدخلت في المسيحية دخولا خفيفا، يعني ما سمحت للمسيحية أن تتوغل في ثقافتها الوثنية وتزيل ثقافتها الوثنية، بل الدولة الرومانية هي التي أخضعت كثيرا من مفاهيم المسيحية لوثنيتها. وهؤلاء الذين نراهم الآن من الغربيين وغيرهم هم ورثة الحضارة الرومانية في الواقع. صحيح أن ثقافتهم اللاتينية، لغاتهم لاتينية من اليونان أخذوها، ولكن اليونان حتى يمكن القول أنها هي ولاية من ولايات الحضارة الرومانية، لون من ألوان الحضارة الرومانية. الحضارة الرومانية التي قامت على أساس العلوم الموجودة في عصرها، وطورت العلوم إلى حد مهم معتد به، واهتمت أكثر بالجانب الرياضي والجانب الجنسي والإنسان والفتوة والبطولة وما شابه، وببعض القيم الإنسانية، وتقبلت المسيحية بشروط عديدة. فرق كبير بين أن تأتي أمة تدخل بالإسلام يصنعها النبي على عينه من الصفر، يصنع منها جماعة ثم يقيم بها دولة ويرسي أسسها ويخضع كل هذه الأمة وثقافتها للثقافة الإلهية كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، أخضع الأمة الإسلامية لهذه الثقافة الجديدة، وهو رئيس الدولة ذلك النبي، هذا يرسخ مفاهيم الدين أكثر. بينما الرومان الحاكم كان وثنيا وكل شيء مرتب على أساس الوثنية، وهو بعد المسيح ب200-300 سنة تقبل الأفكار أو بعض الأفكار، تقبل الإيمان بالمسيح ولكن بالشكل الذي يريده هو. على هذا الأساس يمكن أن نلاحظ أن الفعل الذي تفعله العقيدة الإسلامية، الذي فعلته العقيدة الإسلامية في مجتمع المسلمين الأول في الجزيرة العربية وفي مجتمعات المسلمين التي تبعته وتلته، أعمق وأقوى من الفعل الذي استطاعت أن تصنعه المسيحية في المجتمعات الوثنية التي اعتنقتها أو دخلت فيها. المهم أن الثقافة العامة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ثقافة الوثنيات، ومنها وثنيات العرب، وكانت ثقافة المسيحية يعني الثقافة الرومانية، وكانت الثقافة اليهودية المغلوبة على أمرها. مركز اليهود فلسطين في ذلك الوقت كان مستعمرة رومانية، واليهود مشردون في أنحاء الأرض، شردوا على يد البابليين وعلى يد الرومان. اليهود ما استقروا في فلسطين بعد نبي الله موسى على نبينا وآله عليه السلام إلا فترات قليلة، كانوا وجودا قليلا، إما مستعمرين أو شردوا. والآن نجد أنه في العراق في أرض بابل هناك أنبياء يهود، يعني نبوخذ نصر لما أجل اليهود وأسكنهم في منطقة العمارة من العراق، في منطقة كردستان من العراق، منطقة الشمالية من العراق، في مناطق متعددة أسكن اليهود، في الوسط أسكن اليهود. نجد مثلا أن بعض الأنبياء أنبياء الله اليهود في وسط العراق مثل ذي الكفل، وإلى الآن مدينة باسمه وقبره هناك. نجد أن مثلا دانيال في منطقة شوش الإيرانية، هي في دلتا الفرات ودجلة مقابل العمارة التي كان يسكن فيها اليهود. عزير في منطقة العمارة هناك. إذن كان اليهود مشردين في مناطق مختلفة من العالم، وبعثت منهم نبوات في تلك المناطق التي شردوا إليها أو هجروا إليها أو هاجروا إليها. كذلك اليهود الذين جاءوا إلى الجزيرة العربية كانوا ينتظرون أن يبعث منهم نبي، لأنهم عندهم عن أنبيائهم، عن أبينا إبراهيم، عن موسى وهارون، عن سليمان وداود، أن كبير الأنبياء سيبعث في الجزيرة ويكون في يثرب. فهؤلاء قسم من اليهود متدينوهم في الواقع هاجروا إلى منطقة يثرب، قصدوا منطقة يثرب على أمل أن يكون هذا النبي الأخير العظيم الذي يحكم العالم ويأتي بالشريعة الجديدة الناسخة للشرائع السابقة، على أمل أن يكون منهم. وهذه الهجرة التي نلاحظها لليهود، ومثل مستعمرات كانوا أقاموها في خيبر، أهل خيبر كان قصدهم عندما جاءوا من الشام كان قصدهم المدينة، لكن وجدوا منطقة خيبر فيها ماء وفيها أرض زراعية صالحة أقاموا هناك، والباقون جاءوا إلى يثرب وقالوا لهم تعالوا كلنا، نحن قصدنا كان يثرب. قالوا لا، أنتم اسكنوا يثرب ونحن قريب منكم، إذا بعث النبي أنتم تخبرونا. الذين سكنوا يثرب أيضا كانوا قلة، سكنوا خارج يثرب وتحالفوا مع قبائل يثرب، ولذلك بنو قريظة، بني النضير، غيرهم، هؤلاء هاجروا بانتظار النبي الموعود وتحالفوا إما مع الأوس وإما مع الخزرج، هم يشتغلون في الزراعة، في الصناعة، في تجارة، وهناك يحافظون على أنفسهم من القبائل الأخرى لأنهم متحالفين مع قبيلة، إما مع الأوس وإما مع الخزرج. بعض اليهود وصل إلى نجران، وكذلك بعض اليهود وصلوا إلى اليمن. المهم أن الهجرات اليهودية إلى بلاد العرب كان دافعها الأساسي هو إخبار الله عز وجل عن لسان نبيه إبراهيم، ثم عن لسان داود وسليمان وموسى وداود وسليمان، بشارتهم بالنبي العظيم آخر الأنبياء وأعظم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان اليهود أيضا يقولون للعرب، لأهل المدينة، ليثرب، لأهل مكة، لغيرهم، العرب كانوا وثنيين ويعبدون الأوثان، اليهود كانوا يعدونهم بأنه سيبعث نبي منا وينهي الأوثان، كانوا يمنون على العرب بأنه سيبعث نبي في هذه الأرض. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه بعث من غير اليهود حسدا، لم يؤمنوا به إلا القليل الذي توفق منهم لجهاد نفسه والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء اليهود أيضا كان لهم ثقافة يهودية، والتي هي مؤثرة على الثقافة المسيحية ومؤثرة بالثقافة الرومانية أيضا. الجو العام للثقافة في زمن النبي صلى الله عليه وآله هو ثقافة الروم، وثقافة الثقافة الوثنية المخلوطة بالمسيحية، وثقافة اليهود، وثقافة الأمم الوثنية التي منها ثقافة القريش والعرب الذين كانوا يعبدون الأصنام. والاحتكاك قريش بالأمم الوثنية وإن كان قليلا، لكنه هم يتبنون ثقافتهم، وإن كانوا يحترمون ثقافة اليهود وثقافة غيرهم، ولكن نوعا أفكارهم واعتقاداتهم بثقافة وثنية. هذه خلاصة وضع العالم في زمن النبي صلى الله عليه وآله. بالنسبة للقوى السياسية في العالم، كانت القوة الكبرى والأولى هي الروم، وكذلك اليونان كان لها وجود ودولة سياسية كبيرة، كذلك الفرس كانوا موجودين، كذلك الصين والهند كانت دول، والباقي ممالك صغيرة إذا لها قدرة عسكرية وسياسية محدودة لتدافع عن منطقتها، وإلا ما تأمل أن يكون لها نفوذ أو توسع أو تتحول إلى أمبراطورية. المنطقة العربية، الجزيرة العربية، كانت فيها نفوذ للروم عن طريق الشام، وكان فيها نفوذ للفرس من هذه الجهة، وإلا فهي مناطق غير مرغوبة، يعني غير مربحة لمثل هذه الدول الكبرى أن ترسل لها جيشا وحاميات. من أهلها كانت تقيم ممالك من جهة الشام، من تغلب وغسان والمناء، وكذلك الفرس كانوا يقيمون ممالك على حدودهم لحماية حدودهم من القبائل العرب. والمنطقة الصحراوية كانت ليس فيها دولة مركزية ولا حكومة، وإنما فيها قبائل، كل قبيلة لها سيطرة على منطقتها أو على هذا الطريق أو ذاك الطريق. هذا هو تصور إن شاء الله يكون نافعا في بعثة نبينا صلى الله عليه وآله. معرفة عصر البعثة مهم في معرفة كثير من أحداث البعثة وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين.